بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
التقريب والتيسير في النوع 28 منه، فصل. وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، فقلما ينهض في علم الحديث من لم يفعل هذا. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان، أجودهما تصنيفه على الأبواب فيذكر في كل باب ما حضره فيه، والثانية تصنيفه على المسانيد فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف أو على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على السوابق فبالعشرة ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم أصاغر الصحابة ثم النساء، بادئا بأمهات المؤمنين. ومن أحسنه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما، والتراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة، والأبواب كرؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة. وليحذر من إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكرير النظر، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والإصطلاحات المستعملة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد شرعنا في الأسبوع المنصرم التعليق على هذا الفصل، وتكلمنا عن الوجه الأول وشرعنا في الوجه الثاني، وقلت في أثناء شرح الوجه الثاني أنه أنبه على جملة من الأمور، فنبهت على ثلاثة أمور، الأول والثاني والثالث، وتكلمت في الثالث عما يتعلق بالمصنف المؤلف. نتكلم في هذه النقطة الرابعة فيما يتعلق بالمصنف. أقول مما يحبذ ويرغب فيه، أعني في التصنيف، أن تكون له حاجة، أن يكون التصنيف له ماذا؟ له حاجة ولم يسبق إليه. قال الحافظ النووي رحمه الله، هو مؤلف هذا الكتاب، في مقدمة المجموع شرح المهذب،
قال: وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، أن يعتني في التأليف بما لم يسبق إليه، فيجمع ما يحتاج إليه ويحرر ما يتعلق أو ما يحتاج إلى تحرير. قال: والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه، أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها يعني أتى على بعض ما عندك دون بعض فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، أي ينسج على منواله ولكن كالتنكيت عليه، كالتنكيت عليه. قال: وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. إذن مما يعم الانتفاع ويكثر ماذا؟ الاحتياج إليه. لا يكتب في كل شيء ولا فيما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا قام المقتضي في التصنيف فيه، لأن هذا لا نفع فيه، لا نفع فيه. أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن أبي بكر محمد بن هارون قال: سمعت المزني يقول: سمعت البويطي يقول: قلت للشافعي، للإمام الشافعي، قلت للشافعي: إنك تعتني في تأليف الكتب وتصنيفها، إنك تعتني في تأليف الكتب وماذا؟ وتصنيفها. الإمام الشافعي رحمه الله له السبق في هذا، وقد مضى معنا في اللقاء المنصرم أن الربيع ابن سليمان قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. يقول البويطي: قلت للشافعي: إنك تعتني في تأليف الكتب وتصنيفها والناس لا يلتفتون عليك. مع إمامته وجلالته ثمة تزهيد أو زهد في مؤلفاته، هل منع ذلك الإمام الشافعي من الاستمرار؟ كلا. فقال: والناس لا يلتفتون عليك ولا إلى تصنيفك. فقال الإمام الشافعي له، أي للبويطي: إن هذا هو الحق، أي ما أكتبه هو ماذا؟ الحق الذي أتدين لله به. إن هذا هو الحق، والحق لا يضيع، والحق لا يضيع، لو لم يلتفت الناس الآن سيلتفتون فيما يأتي، فإن الحق لا يضيع، ولا زالت الناس إلى يومنا هذا ترفع شأن هذه المصنفات للإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. وأسند أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: سمعت هارون بن سعيد الأيلي يقول: سمعت الشافعي يقول: لولا أن يطول على الناس، لولا أن يطول على الناس لوضعت في كل مسألة جزء حجج وبيان، أي أني أؤلف في كل مسألة من المسائل التي أطرقها أكتب فيها جزءا، والجزء فيه الحجج والبيان إلى ما ذهبت إليه أنه الحق، لكنه خشي ماذا؟ من أن يطول الأمر على الناس، فلا تصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابع الأمور مما يجب أن يعلم أن عقول المؤلفين والمصنفين في تآليفهم، عقول المصنفين والمؤلفين في تآليفهم، أي فيما يكتبونه ويسطرونه. أخرج الحافظ الدينوري في المجالسة والخطيب في تاريخ بغداد، ومن طريقه، أعني من طريق الخطيب، ابن الجوزي في المنتظم، من طريقين عن يحيى ابن خالد البرمكي. قال البرمكي هذا يحيى، قال: ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها، ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الهدية، والكتاب، والرسول، أي المرسل، من ترسله ليبلغ عنك. زاد الخطيب وابن الجوزي أن البرمكي كان يقول لولده: اكتبوا أحسن ما تسمعون، اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. إذن تنتقي في الكتابة أطيب ما يمكن انتقاؤه، وتحفظ مما كتبت أتم ما يمكن أن يحفظ، وتتحدث بأمثل ما يمكن أن تتحدث به، لأن هذا العلم طيب فانتقي أطايبه. وأخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق آخر غير طريق الدينوري والخطيب عن يحيى ابن خالد البرمكي، الأثر نفسه ولكن فيه ماذا؟ إيضاح أكثر. فقال البرمكي: ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها، ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الكتاب، ما تكتبه سواء كان كتابا مؤلفا أو رسالة ترسلها إلى زيد أو عمر أو بكر من رسالة. قال: الكتاب يدل على مقدار عقل كاتبه، والرسول على مقدار عقل مرسله، على مقدار عقل إيش؟ أنت تبلغه، قل لفلان كذا وكذا، هذا يأتي وينقل، بهذا أنت تكشف عن عقلك للسامع وإدراكك. قال: والهدية على مقدار عقل مهديها، على مقدار عقل مهديها. عرفتم؟ فالتآليف هي عقول المصنفين والمؤلفين. جاء في كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لشرف الدين علي بن الفضل ابن المفضل المقدسي، ذكر هناك تحت الطبقة العاشرة أن المقدسي هذا قال: سمعت السلفي أبا طاهر يقول، سمعت المؤتمن يقول، أو المؤتمن يقول: كان أبو بكر الخطيب البغدادي كان أبو بكر الخطيب الحافظ يقول: من صنف فقد جعل عقله على طبق، من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، يعرضه إيش؟ على الناس، ينظر في هذا يأخذ منه أو يدعوه. أورد هذا عن الخطيب الذهبي في ترجمة الخطيب من السير أيضا ومن تذكرة الحفاظ. وأخرج الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن علي بن محمد بن عبد الله العسكري قال: سمعت أبي يقول: سمعت عبدان القاضي يقول: سمعت نصر بن علي وهو الجهضمي يقول: سمعت الأصمعي يقول: سمعت أبا بكر بن العلاء يقول: الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة، الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه الناس، في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه إيش؟ الناس، ما لم يضع كتابا، ما لم يضع كتابا أو يقل شعرا. انتهى. وهذا العسكري الذي أخرج الأثر من طريقه الخطيب وهو علي بن محمد بن عبد الله العسكري قال عقبه: قال العسكري هذا: أخبرني أبي عن أبيه قال: قال أحمد بن أبي طاهر قال العتابي: من صنع كتابا فقد استشرف للمدح والذم، ينظرون إما يمدحون هذا الكتاب أو يذمونه، استشرف وظهر للناس، إما يمدحون وإما ماذا؟ وإما يذمون. قال العتابي: فإن أحسن، يعني في كتابه، فإن أحسن فقد استهدف للحسد والغيبة، يستهدفونه بالحسد وماذا؟ والغيبة. وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقذف بكل لسان، كل صار يتكلم فيه فهو لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم. انتهى. وجاء في كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء لأبي القاسم الحسين ابن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني، بوب في كتابه المذكور بابا فقال: كتاب الرجل منبئ عن عقله، منبئ عن عقله. ثم أورد تحت هذا الباب قال: قال زياد: ما قرأت كتابا قط، ما قرأت كتابا قط لرجل إلا عرفت مقدار عقله فيه، مقدار عقله إيش؟ فيه. ثم نقل أيضا عن قال: وقال طريح بن إسماعيل، هكذا نقل الراغب طريح ابن إسماعيل أنه قال: عقول الرجال في أطراف أقلامها، عقول الرجال في أطراف أقلامها. ونقل عن يزيد بن المهلب أنه قال لابنه حين استخلفه على خراسان، والله على إيش؟ على خراسان، قال يزيد لابنه، يزيد بن المهلب، قال لابنه: إذا كتبت كتابا، كما قلت الكتاب هو أعم من كتاب التأليف أو الرسالة، إذا كتبت كتابا فأكثر النظر فيه، أكثر النظر، أعد النظر، دقق، فأكثر النظر فيه، فإنما هو عقلك تضعه أو تضعه عليه أو تضع عليه طابعك. أما تختمه؟ تختمه، تضع عليه طابعك، وإن كتاب الرجل موضع عقله ورسوله موضع رأيه. موضع ماذا؟ يكاد تتفق كلمة أهل العلم على أن عقل الرجل فيما يكتب وفيما يهدي وفي من يرسل أو فيما يرسله مع رسوله. ذكر قول طريح بن إسماعيل الحافظ ابن قتيبة رحمه الله في كتابه عيون الأخبار، لكنه لم ينسبه، قال: ويقال، وجاء في روضة الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار لمحيي الدين بن الخطيب أنه نسب قول طريح الذي نسبه إليه الراغب أنه نسبه لإسماعيل الثقفي. وإسماعيل الثقفي هذا من هو؟ هو إسماعيل ابن طريح ابن إسماعيل الثقفي، يعني جعله من قول ابنه، من قول إيش؟ ابنه. وأظن يغلب على ظني أن ما جاء في كتاب الأصبهاني محاضرات الأدباء أنه حصل فيه تقديم وتأخير، ذلك أنه جاء منسوبا إلى إسماعيل ابن طريح الثقفي في ربيع الأبرار ونصوص الأخيار أيضا، مع الأسف للزمخشري. عموما هذا القول مأثور عن آخرين، قول طريح أو قول ابنه إسماعيل مأثور عن آخرين كابن الأهتم وغيره، كما في الدر الفريد وبيت القصيد للمستعصمي. قال الحافظ ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث: من علم أن كلامه، من علم أن كلامه من عمله، مسجل عليه، أن كلامه من عمله قل، أي قل كلامه إلا فيما ينفعه، ومن أيقن أنه مسؤول عما ألف، يعني كتب، ومن أيقن أنه مسؤول عما ألف وعما كتب لم يعمل الشيء وضده، ولم يستفرغ مجهوده في تثبيت الباطل عنده. وأنشدني الرياشي: ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، هذا من عملك ستجده أمامك، ستكتب شهادتهم ويسألون. ما بعد هذا وهو خامس الأمور: أن يكون التأليف والتصنيف ممن استجمع الآلية والأهلية، وأن لا يعجل المرء في إخراج المؤلف إلا بعد تحريره وإعادة النظر فيه. لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم، اعلموا أن التأليف والتصنيف فيما هو من أبواب العلم هو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، لذلك لا يقوم به إلا من كان أهلاً للقيام بالفرض الكفائي، بالفرض الكفائي، لأنه إذا قام به وكان من أهله وقام المقتضي للتأليف والكتابة في ذلك كان قد أدى عن أهل العلم ذلك الفرض الكفائي وسقط الإثم عن الباقين. ذلك أن أبواب الحق يجب أن تظهر، خاصة إذا ظهرت البدع وقويت وقل من يردها أو ندر أو صار أندر الرد عليهم أندر من الكبريت الأحمر كما يقال. هنا يستوجب الكتابة إذا احتيج إلى الكتابة أو الرد الصوتي ونحو ذلك. قال بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور في القواعد الفقهية، وكان يتكلم عن جملة من فروض الكفايات، كان الزركشي بدر الدين يتكلم عن جملة من فروض الكفايات، فقال: ومنه، أي من فروض الكفايات، تصنيف كتب العلم لمن منحه الله تعالى فهما واطلاعا. ما هو أي واحد عرف وجهل، أدبر وأقبل، كل واحد يهذي ويكتب ولا يضبط وليس أهلا للكتابة، ها، ليس هذا المراد. المراد كتابة علم. العلم كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: إما نقل مصدق وإما بحث محقق وما سوى ذلك فهذيان مزوق. عرفت؟ يقول: ومنه تصنيف كتب العلم لمن منحه الله تعالى فهما واطلاعا. ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في المواهب، والعلم لا يحل كتمه، فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس. وقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. انتهى. علمتم هذا؟ لهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة تدبره وتكريره. فقد أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: قال عبد الله بن المعتز: لحظة القلب أسرع خطرة من لحظة العين، وأبعد غاية وأوسع مجالا، فهي الغائصة في أعماق أودية الفكر والمتأملة لوجوه العواقب والجامعة ما بين ما غاب وحضر، والميزان الشاهد على ما نفع وضر، والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق، واليد إذا كتبت كالذي يملي على اليد إذا كتبت أراد. فالعاقل يكسو المعاني وشي الكلام في قلبه ثم يبديها، فألفاظه كواس في أحسن زينة. والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها. وما مراده رحمه الله وشي الكلام أنه يزين كلامه قبل أن يتكلم به. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ قبل أن تتكلم تأمل، لا يكن لسانك ينطق قبل ماذا؟ قبل إدراك عقلك. فالكلمة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. الكواس، فألفاظه كواس جمع كأس، جمع ماذا؟ كأس، هذا هو المراد. ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه، لأنه قد يكون في ذهنك عبارة فيسبق الكلام أو الكتاب إليها لا يتوافق المكتوب مع ما أردته، فيقال سبق قلم. تأمل متى تدرك أنه سبق القلم؟ إذا أعدت وكررت وهذبت ونظرت وتدبرت، وبعد أن كتبت عرضت على أهل العلم كما فعل مسلم وغيره لكتابه الصحيح، وهكذا هي طريقة أهل العلم. قال: وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره، وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء الثمرة، حتى يقال مؤلف، حتى يقال قد كتب، حتى يقال ألف، هي شهوة خلاص، ما ترغبه من الأجر قد قيل انتهى، لا أجر لك فيه، لا حظ لك في هذا، ليس هذا من العلم الذي سينفع إلا أن يشاء الله إن تبت ورجعت إلى الله تعالى. قال: وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني أنه قال: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث، يعني أول ما يبدأ في كتابة ماذا؟ الحديث، ويبدأ يسلك مسلك أهله: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب، يعني طرقه كما يقال، يقول ابن المديني: فاكتب على قفاه لا يفلح. لأن استعجل، من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأخرج أثر ابن المديني هذا الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي. علق البقاعي في النكت الوفية على أثر ابن المديني قائلا: إنما جعل ابن الصلاح هذا، أي هذا الأثر، كالدليل لكراهة جمع المقصر من حيث إنه قيده بأول كتابته، بدل أن تعتني بما ينفعك مباشرة، أروح أجمع حديث فلان وأروح أجمع حديث علان. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قلنا غير مرة في هذا المسجد أو الجامع وغيره، لا بد من التدرج في الطلب والتدرج في الكتابة، كله له تدرج. فإن الإنسان يقول رحمه الله: فإن الإنسان إذا أخذ في طلب علم من العلوم، يعني بدأ في الطلب، يكون عنه كالأجنبي، ما يعرف ولا يدرك أغواره ولا يعرف اصطلاحات أهله ولا أسرار هذا العلم. كيف يعني تنتفض هذه الانتفاضة فترتقي مرتقا صعبا؟ فلا تكون له فيه ملكة إلا بعد ممارسة كثيرة. وتخصيص هذين الحديثين، حديث الغسل وحديث من كذب، ليش ذكرهما علي بن المديني؟ تخصيصه هذين الحديثين لكثرة طرقهما، هو كذلك لكثرة ماذا؟ طرقهما. قال: وإنما قال قفاه، يعني اكتب على قفاه، على قفا الطالب. لماذا يكتب في قفاه؟ حتى يقرأه كل من يراه. قال: وإنما قال قفاه إشارة. ليش ما قال هنا أيضا؟ قال: إشارة إلى إدباره عن الخير، أدبر والعياذ بالله. ويقول النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب، بعد أن تكلم فيما ذكرناه آنفا حول التأليف، قال: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، كما هنا الذي معنا. فإن ذلك، لماذا يحذرك من أن تكتب أو أن تؤلف فيما لم تتأهل له؟ قال: فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه، يلوكه الناس جاهل، تقفر العلم وليس هو من بابته. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، انتهى. لهذا قال الحافظ العراقي زين الدين في شرح التبصرة: وكرهوا أئمة العلم وسلف الأمة، وكرهوا الجمع والتأليف لمن هو قاصر عن جودة التأليف. كثير الذين يكتبون، من المجود منهم؟ الحاذق صاحب البحث المحقق. ثم ذكر أثر ابن المديني المتقدم ثم قال: وكذلك كرهوا إخراج التصنيف إلى الناس قبل تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره، انتهى. عرفتم؟ هذه الأمور يجب أن تستحضرها في هذا المقام الخطير والخطر والعظيم، الخطير والخطر والعظيم. الوجه الثالث في قول المصنف رحمه الله: وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان. يريد رحمه الله أن أهل العلم لهم طريقتان مألوفتان، لهم طريقتان مألوفتان بين العلماء في جمع الحديث، في جمع ماذا؟ الحديث. قال هنا رحمه الله: أجودهما، يعني أجود إيش؟ الطريقتين. هذه اللفظة أجودهما، هذه اللفظة أجودهما لم ترد في أصل الكتاب. ما هو أصله؟ إرشاد طلاب الحقائق. أصل هذا التقريب إرشاد هذه اللفظة، لفظة أجودهما ليست في أصله، لم ترد في أصل أصله، في أصل أصله الذي هو مقدمة ابن الصلاح، لكن جاء في الإرشاد أنه قال وهي أجودهما وأعمهما نفعا، أو أعمها نفعا، زاد أعمها إيش؟ نفعا. واضح؟ يقول تصنيفه، الطريقة الأولى تصنيفه على الأبواب، فيذكر في كل باب ما حضره فيه. في أصله الإرشاد زاد بعد قوله على الأبواب، تصنيفه إيش؟ على الأبواب. هناك في الإرشاد قال وتخريجه، تصنيفه على الأبواب وتخريجه على مسائل الفقه، فيذكر في كل باب ما حضره، يعني زاد إيضاحا المراد بالأبواب. عرفت أن المراد بها أبواب الفقه ومسائل الفقه. في أصل أصله المقدمة قال التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها وتنويعه أنواعا، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب، هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله. إذن يذكر يصنف على الأبواب، أي أبواب الفقه، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الصيد، كتاب الحج، كتاب الحدود، كتاب الديات، هذا الكتاب الرئيس، والأحاديث كثيرة. يصنف الأحاديث بعد أن يجمع أحاديث كتاب الصيد، ينظر في مفردات الأحاديث فيصنف هذه الأحاديث على مسائل أبواب الفقه ومسائل ماذا؟ الفقه قدر استطاعته. قوله فيذكر في كل باب ما حضره فيه، أي إيش يعني يقصد ما حضره فيه؟ أي ما حضره، أي في هذا الباب يذكر فيه كل ما وجد من صحيح وغيره، يعني لا يشترط فيه ماذا؟ الصحة، يذكر فيه الصحيح وغيره. إلا أن المصنفين على هذا النسب منهم من يشترط الصحة كصاحبي الصحيحين وغيرهما ممن اشترط الصحة، ومنهم من لا يتقيد بالصحيح، بمعنى يجمع الصحيح وغير الصحيح كبقية أصحاب السنن الأربعة وغيرها. قال السخاوي في فتح المغيث ثم من المبوبين من يقتصر على باب واحد أو مسألة واحدة كما سيأتي قريبا، ومنهم من يحكم على الحديث صريحا كالترمذي أو إجمالا كأبي داود. يريد رحمه الله بهذا أن المصنفين لا يشترطون أن يجمعوا كتابا جامعا فيه كل الأبواب، بمعنى أن البعض قد يفرد بابا من أبواب الفقه كالجهاد لابن أبي عاصم والديات لابن أبي عاصم، واضح؟ هكذا يفرد بابا من أبواب العلم ويجمع تحته ماذا؟ الأحاديث في ذلك. من هؤلاء العلماء الذين كتبوا وصنفوا الكتاب على الأبواب منهم من يحكم أحيانا كالترمذي في جامعه، ومنهم من لم يحكم إلا إجمالا قال كأبي داود. أين حكمه؟ في قوله في رسالته إلى أهل مكة: وما سكت عنه فهو صالح. هذا إجمال، هذا ماذا؟ إجمال. وقد يتكلم وتكلم لكن ليس على كثرة. في قوله يجمع كل ما في الباب بينا أنه يجمع الصحيح وغيره، والمصنفون يتفاوتون على ما ذكرنا. ابن الصلاح ماذا يقول؟ وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. المراد من كلام ابن الصلاح هذا هل فيه مغايرة أو يحتاج إيضاح؟ الإيضاح. يريد ابن الصلاح أنه يجمع ما ورد في كل حكم، في أكل الضب مثلا، ها؟ باب أكل إيش؟ الضب. وفي كل نوع يجمع كما قلنا الصحيح إن كان اشترط الصحيح أو غير الصحيح وغيره. ماذا يجمع تحت هذا؟ كل نوع وكل باب. مراده بالنوع أي النفي أو الإثبات، يعني يأتي بالأحاديث الواردة قد كلها في الإباحة أو كلها في المنع، يجمع كل ذلك تحت هذا الباب. هذا المراد بالنوع والحكم، عرفتم؟ أي النفي والإثبات. وكذلك يميز، يعني لا يدخل أحاديث الجهاد في أحاديث الصيام، أو أحاديث الصيام في أحاديث ماذا؟ الزكاة، أو في أحاديث عشرة النساء أو نحو ذلك. واضح؟ يميز هذا. طيب، هنا أنبه بما أننا نتكلم عن القسم الأول الأجود وهو التصنيف على إيش؟ على الأبواب. أقول أن المؤلفات في هذا الباب الذي هو على هذا النوع الأول، أن المؤلفات في هذا الباب تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. الأول أنها جمعت الأحاديث على الأبواب الفقهية، وكانت الأحاديث مسندة. الأحاديث المجموعة على الأبواب هي إيش؟ مسندة. هذا قسم. القسم الثاني أنها جمعت الأحاديث، جمعت الأحاديث على الأبواب الفقهية إلا أنها ربما لا تذكر الإسناد، بمعنى تقتصر على المتن، تقتصر على المتن. كمثال، ومثال هذا مصابيح السنة للإمام إيش؟ البغوي. عرفت؟ هو مصنف على الأبواب ولكن بدون ماذا؟ ليس مسندا، ليس. والقسم الأول مصنف لكنه ماذا؟ مسند. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقهاء، ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض، كما ذكر هنا هما على طريقتين. الطريقة الثانية في التأليف قال تصنيفه على المسانيد. انتهينا من الأولى، عرفنا؟ الثانية التصنيف أو الطريقة الثانية المألوفة هي التصنيف على ماذا؟ على المسانيد، بمعنى يجمع مسند كل صحابي على حدة، يجمع مسند كل صحابي على حدة، واحدا فواحد، كأبي بكر الصديق مسند الصديق، ثم مسند الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم ذي النورين عثمان، ثم أبي الصبطين علي رضي الله تعالى عن الجميع، وهكذا مو يفرد كل واحد منهم وحده. هذا الجمع لا يشترط فيه الصحة، بمعنى يجمع في مسنده كل ما وقف عليه وإن اختلفت أحكامه، منه الصحيح ومنه ماذا دون ذلك. ذكر المصنف هنا طريقة التصنيف في المسانيد، قال: فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه إلى آخره، ثم قال: هذا وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف أو على القبائل. ذكر هنا ماذا؟ ذكر طريقة التصنيف على المسانيد، وهو قد سبق إلى هذا الكلام من الحافظ الخطيب رحمه الله، قال في الجامع: ترتيب مسانيد الصحابة الاختيار الذي يختاره في تخريج المسند إلى المصنف، فإن شاء رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره، ما هو أبجد هوز ألف باء تاء تاء حروف الهجاء، من أوائل الأسماء يعني أول اسم له، فيبدأ بأبي بن كعب وأسامة بن زيد ومن يليهما. طيب، مثل هذا أجمع كتاب في هذا الباب؟ قال السخاوي: أجمع ما صنف كذلك، أي على حروف المعجم من مسانيد الصحابة، المعجم الكبير للطبراني هو كذلك، غير متقيد فيه بالقبول، يعني يورد المقبول وغير المقبول. يقول السخاوي: نعم، تقيد فيه به الضياء في المختارة ولكنها لم تكتمل. لهذا الضياء، كتاب الضياء الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، هو يصنف من كتب المستخرجات. نرجع إلى كلام الحافظ الخطيب رحمه الله، قال: وأسامة بن زيد ومن يليهما، وإن شاء رتبها على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في النسب. من فعل هذا الترتيب بهذه الطريقة، يبدأ بالقبائل بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب؟ فعل ذلك العسكري في كتابه المسند في هذا، انتهى كلامه عن الحافظ الخطيب. أقول: وإن شاء رتبها على سوابق الصحابة في الإسلام، السابقين الأولين، فيقدم السابقين في الإسلام والذين لهم يعني فضل وقدم سابقة في الدين. ذكر الخطيب رحمه الله هذه وأشار إليها، وقال عن هذا الترتيب، ترتيب السابقين: هذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسند، أحب إلينا في تخريج إيش؟ المسند. فيبدأ بالعشرة رضوان الله عليهم، ثم يتبعهم بالمقدمين من أهل بدر وسرى، إلى أن قال ويتلوهم، ذكر أسماء، ثم قال ويتلوهم أهل الحديبية الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى أن قال ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، بين الحديبية والفتح. طبعا الحديبية الصواب أو الأفصح في ضبطها التخفيف، الحديبية، وإن كان كثير من المحدثين يشددها الحديبية، فصيح، والأفصح التخفيف. قال كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي هريرة، ثم من أسلم يوم الفتح، الذين يسمون بمسلمة إيش؟ الفتح. ثم الأصاغر الأسنان، يعني الصغار، الذين رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أطفال، كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل، عامر بن واثلة وأبي شيبة السوائي ونحوهم. بعد أن ينتهي من هؤلاء زاد ابن الصلاح، يبدأ بعد أن ينتهي للصغار، قال ثم النساء. من بماذا يبدأ في النساء؟ قال المصنف بادئا بأمهات المؤمنين. الحافظ ابن الصلاح قال ثم النساء، نعم يبدأ بالنساء بعد ذلك، لكن بمن يبدأ؟ بأمهات المؤمنين. قال البقاعي رحمه الله في النكت الوفية معلقا على كلام ابن الصلاح ثم بالنساء، أي إذا فرغ منهم شرع في ذكر النساء مرتبهن كما رتب الرجال، كما رتب إيش؟ الرجال. وهذه الطريقة أن يرتبهن كما رتب الرجال أحد محتملي كلام الخطيب، محتمل، والاحتمال الآخر أن يذكر النساء في أواخر هذه الطبقات، يعني يأتي بالعشرة مثلا، ثم من يأتي بعدهن في هذا في الفضل يذكرهن من النساء، ثم إذا أتى على أهل بدر يذكر بعد الرجال من يأتي كذلك من النساء، يعني يردف كل طبقة من الرجال بمن كذلك حالها من النساء، ما يفرد النساء بماذا؟ بمسند مستقل على هذا الترتيب، إنما احتمال، هذا احتمال، قال يحتمل هذا إيش؟ أيضا. فإذا ذكر بني هاشم من الرجال ذكر النساء منهم، ثم انتقل إلى غيرهم فذكر رجالهم ثم نساءهم، قال وهكذا إلى الآخر، إلى آخر كلامه. واضح له هذا؟ يعني لا يعاب، إن فعل هذا لا يعاب على فاعله. قال ابن الصلاح، كم لنا؟ طيب. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر هذا الترتيب ثم قال ثم بالنساء، قال هذا أحسن، الترتيب على هذا السابق والفضل، هذا أحسن، والأول أسهل، الحروف، والأول إيش؟ لكن هذا أحسن، وذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. الحافظ الخطيب قال عن الترتيب بالسوابق هذا أحب إلينا كما نقلنا، صحيح؟ وابن الصلاح يقول هذا إيش؟ أحسن، يعني أن الأولى أن يقدم في ذلك الأولى فالأولى، صحيح؟ الأولى أن يقدم السوابق ومن لهم فضل، هذا هو الأولى. وإن كان الترتيب على حروف المعجم أسهل، صحيح؟ أسهل من حيث التناول، من حيث التناول، لكن هل يظهر للقارئ رتبة هذا الصحابي؟ لا يظهر هذا، لذلك كان الأول أحب، هذا الترتيب على هذا أحب وأحسن من ذاك، وإن كان الأول ماذا؟ أسهل. لماذا هو أحسن؟ يقول ابن الصلاح هذا إيش؟ أحسن والأول أسهل. لماذا هو أحسن؟ لماذا هو أحسن؟ قال البقاعي رحمه الله: أي أحسن من جهة تنزيل الناس منازلهم، تنزيل الناس منازلهم وتقديم أولاهم بالتقديم فأولاهم. يعني أن كأنه يقول أن هذا التصنيف المصنف على هذا بالسابقة والفضل يحاكي الواقع، واقع الصحابة أن هذا مقدم على هذا، وهذا تقدم إسلامه على هذا، وهذا فضله أعظم من هذا، وكلهم فاضل. يعني التصنيف على هذا النسق يحاكي الواقع الذي عاشوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان الأول على الحروف أسهل من حيث الكشف، من حيث إيش؟ الكشف. طيب، عرفتم هذا من حيث العموم. اعلم بارك الله فيك أن المصنفين على المسانيد الذين ألفوا في المسانيد، المصنفين على المسانيد يختلفون. منهم كما قال السخاوي في الفتح: من يجمع من ترجمة كل صحابي كل ما عنده غير متقيد لا بصحيح ولا بغيره. هؤلاء يقول هم الأكثر، هم الأكثر، هذا قسم. ومنهم من يقتصر على الصالح الحجة، ما يراه صالح وماذا في نظر هذا المصنف، كالضياء المقدسي في المختارة. ومنهم من يقتصر على صحابي واحد، يعني يؤلف في حديث صحابي إيش؟ واحد، كمسند أبي بكر الصديق للمروزي رحمه الله، ألف مسند الصديق أبي بكر، يعني جمع وأفرده بالتصنيف فقط. أو مسند عمر يقول. ومنهم من يقتصر على طرف الحديث الدال على بقيته، يذكر حديث ابن عمر يذكر طرفا منه الدال على البقية، يعني كالفهرس يصنفه أحاديث ابن عمر يذكر أطرافها، لأن ليس كاملا إيش؟ ليس كامل المتن. ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة، شبه ما فعل أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي بالفتح في كتابه أطراف الخمسة، أطراف الخمسة، والمزي في أطراف الكتب الستة، يريد تحفة الأشراف. يقول السخاوي: وشيخنا، يعني من؟ ابن حجر، في أطراف الكتب العشرة، هي مصنفة على المسانيد كلها، هذه مصنفة على المسانيد الكتب. إلى أن قال: وقد طرف ابن طاهر أحاديث الأفراد للدارقطني، وسلك ابن حبان طريقة ثالثة فرتب صحيحه، صحيح ابن حبان، على خمسة أقسام، وهي الأوامر والنواهي والإخبار عما احتيج لمعرفته كبدء الوحي والإسراء وما فضل به على الأنبياء والإباحات وأفعاله عليه الصلاة والسلام التي انفرد بفعلها مما اختص به وشبهه، ونوع كل قسم منها أنواعا. ولهذا كتاب الإمام ابن حبان الصحيح التقاسيم والأنواع من أوعر الكتب، لأنه تقسيمه تقسيم عجيب وفيه وعورة، ويحتاج أن لا يعني ينبغ فيه ولا يبرز فيه إلا من كان حاذقا بذلك تفصيلا. لهذا قال السخاوي: ولعمري إنه وعر المسلك صعب المرتقى، بحيث سمعت شيخنا يقول ابن حجر يقول إنه رام تقريبه، يعني ابن الصلاح ابن الحبان رام إيش؟ أن يقرب السنة. قال إنه رام تقريبه فبعده لوعورته. لهذا دفع الأمير ابن بلبان إلى أن إيش يرتبه بكتابه إيش الإحسان، فأحسن صنيعا وأحسن والله إلى الأمة رحمه الله. كم لنا؟ طيب نقف هنا عند قوله ومن أحسنه تصنيفا لما تكلم عن المعلل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.